يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرن من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم، فقال ففيهما فجاهد.
نعم. قال رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. ساق فيه ثلاثة أحاديث وآثار. الأول وافقه على إخراجه ابن ماجه، وفي سنده عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري، وهذا الرجل فيه جهالة، وهذا الرجل فيه جهالة، وكذلك شيخه راشد أبو محمد يعني فيه صدوق ربما أخطأ، لا بأس به كما يقول البزار، لا بأس به، لكن شيخ محمد هذا وهو شهر بن حوشب قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله إنه صديق كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام. وهذا الحديث بهذا السند يعني فيه لين، لكن المعاني التي تضمنها هذا الحديث ثابتة لكن بشكل متفرق في أحاديث أخرى. وهنا أنبه إلى قضية يحتاجها طلاب العلم المختصون بتخريج الأحاديث، فإنه كثر عند المتأخرين بل عند بشكل أكثر عند بعض المعاصرين مسألة التقوية أو التوسع في التقوية بالشواهد لأمثال هذه الأحاديث. كيف؟ يعني يأتي لكل فقرة من فقرات هذا الحديث ويدرسها لوحدها، زين، ويقول هذه الجملة دل عليه حديث كذا، وهذه الجملة دل عليه حديث كذا، وهذه الجملة، وفي الأخير ايش يقول؟ إذا هذا الحديث حسن أو صحيح. وهذه الطريقة غير معروفة عند الحفاظ المتقدمين. ليه؟ لأن الحفاظ والعلماء المتقدمين ينظرون إلى سياق السند والمتن سواء، وبهذا فرقوا بين الرواة بين الرواة في حفظهم وإتقانهم، في حفظهم وإتقانهم. وإلا ما معنى أنك تجد في كتب الضعفاء مثلا والمجروحين أحاديث متنها ثابت في الصحيحين لكن يخطئون الراوي؟ ليه يخطئونه؟ لأنه رواه عن راوي آخر. فمثلا حديث إن معلومة بالنيات لا يعرف في الدنيا بسند صحيح إلا عن عمر، فيأتي راوي ويجعله عن أبي سعيد، هل المعنى أن حديث النية غلط نفسه؟ لا، المعنى أن هذا الراوي لم يتقن ولم يحفظ فجعله من رواية أبي سعيد. فما يأتي أحد ويقول هذا الحديث حسن أو صحيح بشواهده لأنه مروي في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. هذه الطريقة ليست بصحيحة، واضح؟ لكن ما هو التعبير العلمي الأدق؟ التعبير العلمي الأدق أن تقول تحكم على السند الذي أمامك بما يقتضيه العلم والصنعة، ثم تقول مع ضعف سنده لكن ما دل عليه هذا الحديث ثبت في القرآن، ثبت في السنة، مجمع عليه إلى آخره، هذه قضية أخرى. ولهذا مثلا لما يذكر الفقهاء في كتاب الطهارة في باب المياه حديث أبي أمامة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نعم، متفق يعني النووي على تساهله يقول والحديث متفق أو مجمع على ضعفه، لكن مع هذا دعمه وسنده الإجماع، سند الإجماع. فالإجماع قائم على استثناء هذه الثلاث من ماذا؟ من طهورية الماء إذا غلب عليه نجاسة بريح أو طعم أو لون. فانظر إلى الفرق بين أني أقول إن هذا الحديث صحيح لأن الإجماع دال عليه، وبين أني أقول هو ضعيف لكن الإجماع قائم على صحة ما دل عليه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتحرى الدقة في هذا. وإنما نبهت على هذا لأننا نجد في عدد ليس بالقليل من تخريجات بعض المعاصرين تقوية أحاديث إذا قرأت في أحكام النقاد المتقدمين تجد أنه يقول منكر، ضعيف، لا يثبت، لا يصح، ثم تجد هذا المعاصر يقوي. إيش المشكلة هنا؟ الخلل مع من؟ مع المعاصر ولا مع المتقدم؟ قطعا مع المعاصر. من أين أتي؟ أتي من هذه الطريقة، وهي التي يسميها بعضهم طريقة التلفيق. طريقة ماذا؟ التلفيق. وهذه لا تصلح، هذه لا تصلح. ثم إذا تبين ذلك فإن الحديث يقول فيه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، تقدم الكلام عليها قبل قليل. لكن الزيادة هنا وإن قطعت أو حرقت، لماذا؟ لأن خسارة البدن أهون بكثير من خسارة الآخرة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة عمدا أو متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. في رواية البزار: فمن تركها متعمدا فقد كفر. وبهذه الجملة احتج من يرى كفر تارك الصلاة مطلقا سواء تهاون وكسلا أو غيره، بل احتج بها من كفر تارك بعض الصلوات كما ذكر ابن رجب في فتح الباري، وليس المقام هنا مناقشة المسألة. ثم قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. وهذا حق، والخمر دلالة تحريم، مجمع على تحريمها. وقد خطب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مرة على الناس وقال: يا أيها الناس اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. لقد كان رجل في من كان قبلكم عرض عليه أن يقتل أو يزني أو يشرب، فقال: لا، بل أشرب. فشرب فقتل ثم زنى، فصارت هي مجمع الخبائث. لأن الإنسان إيش؟ يذهب عقله مع الخمر، حتى قال الجاهلي: شربت الخمر حتى ضل عقلي. كذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني يقصد الخمر، بخلاف خمر الجنة نسأل الله الكريم فضله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم ولا تجعهم رؤوسهم ولا يصابون بما يصاب به شاربها في الدنيا. قال: وأطع والديك، هذا الشاهد من هذا الحديث، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج، ها؟ فاخرج لهما. وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وهنا هذه الجملة أشكلت على بعض أهل العلم، كيف يعني يقال واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما إلى آخره؟ يعني هل معنى هذا الحديث، ونحن قلنا قبل قليل إن فيه إيش؟ مقالا. ونسيت أن أشير إلى أن من العلماء من قواه كالبصيري مثلا في مصباح الزجاجة قال هذا سند حسن، وابن حجر اختلف قوله في الحديث، فمرة ضعفه كما في التلخيص الحبير، ومرة قواه كما في كتابه الأمالي المطلقة. والبزار أشار إلى إعلاله، والذي أميل إليه أنه سنده لين، ليس شديد الضعف لكنه لين. نعود، هل المعنى إذا قال الوالدان للولد مثلا طلق امرأتك، تطلق، بع سيارتك، تبيع، بع الأرض اللي أنت فيها، تبيع، أخرج من البيت الذي أنت فيه؟ الأقرب ومجموع النصوص الشرعية يدل على أن هذا ليس كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وحديث علي رضي الله عنه: إنما الطاعة بماذا؟ بالمعروف. و هذا المعنى فهمه أيضا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية رحمة الله عليه في المجلد الأول قال: فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته. ثم ساق قصة رجل جاء إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: لا تطع أباك. قال: إنه يقول إن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقه. قال: إذا صار أبوك مثل عمر طلق، إذا صار أبوك مثل عمر طلق. ونص الإمام أيضا على أنه لو أمرته أمه أن يطلق لا يطلق. عاد أمر النساء واضح، قضية الغيرة والحسد أحيانا يقع. إذن فتوى الإمام أحمد هذه تدل على ماذا؟ على تقييد الطاعة بالمعروف. طيب الحديث معنا قلنا فيه لين، لكن على فرض صحته يحمل على المبالغة في ماذا؟ في طاعتهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولكن بحيث لا يقع عليك الضرر. ولهذا الجمهور الذين أخذوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وهذا الحديث طبعا مختلف في صحته، لكن الجمهور على الأخذ به يقيد ذلك أيضا بماذا؟ بأن لا يقع على الولد ضرر. ما يجلب ويقول يشوف ولده غني مو بغني وحاله متوسطة وعنده أسرة وعليه ديون، يلا أعطني من مالك حول لي كل شهر كذا وكذا، وهذا المبلغ لو حوله لتضررت زوجته وأولاده الذين تجب عليهم إيش نفقته بالشرع. فهنا لا طاعة للوالد في هذا. متى يأخذ؟ يأخذ بشرط أن يكون الوالد محتاجا وأن لا يقع على الولد ضرر بماذا؟ بالإنفاق. إذن طريقة الراسخين من أهل العلم هي النظر إلى النصوص إيش بالمجموع، لا يؤخذ نص وتترك إيش نصوص أخرى، وهذه من مزايا الاستدلال. طيب ما معنى قوله في الرواية الأولى: فقد برئت منه الذمة؟ نسيت أن أشير إلى هذا مع اختلاف الرواية، برئت منه الذمة وكفر. برئت منه الذمة المقصود زالت عصمته، زالت عصمته. يوضح ذلك رواية البزار: فقد كفر. والإنسان الذي يكفر يكون دمه إيش؟ هدر. لكن من الذي يحكم عليه بأن دمه هدر أو أن ذمته أو أن عصمته قد ارتفعت؟ لا أنا ولا أنت، يحكم عليه القضاء الشرعي. ولهذا من المسائل التي يخطئ فيها بعض الناس في مسألة كفر تارك الصلاة، مع ترجيحنا للقول بأن تارك الصلاة متعمدا كافر، إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر ولو تركها سنين حتى يحاكم عند القضاء. لاحظتوا؟ ما فائدة هذا القول؟ فائدة هذا القول أن كثيرا من النساء التي تبتلى بزوج لا يصلي تقول: زوجي يجامعني، هل أنا حلال له أم لا؟ أولادي حلال؟ أسئلة تترتب على هذا. إذا مات، إذا مات ندفن مع المسلمين ولا مع إيش؟ ولا خارج مقابر المسلمين؟ هذه قضايا لا لعب فيها، انتبهوا. لا يحكم عليه بالكفر، ترى قد يكون في الباطن كافر بينه وبين الله عز وجل، نحن ليس لنا هذا، إنما لنا الحكم الظاهر وهو أن نجري عليه أحكام الكفار أو نتعامل معه على أنه مسلم عاصي الثاني. ولهذا ابن قدامة في المغني، وهو ينصر قول الجمهور بالمناسبة، لا ينصر قول الحنابلة في مسألة كفر تارك الصلاة، لكن الدليل الذي احتج به هو الذي نحتاجه هنا، وهو أنه يقول: لا نعلم مع كثرة الذين يتركون الصلاة منذ قرون أنه تركت الصلاة على شخص لأنه لا يصلي. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى قضاء، يحتاج إلى حكم قاضي، بحيث يعرض على الشيخ أو القاضي فيقول له صل، فإذا قال لا ما نمصلي على المذهب يعرض، حتى على مذهب الحنابل الذين يكفرون بترك الصلاة يقولون يعرض على ثلاث مرات يحاكمه، فإن أبى قتل. انتبهوا هنا أيضا مسألة دقيقة جدا، وهي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في هذا السياق، وقال: إن بعض متأخري أصحاب أحمد والشافعي يغلط في حكاية الخلاف في هذه الصورة، هل هو كافر أو غير كافر؟ يقول هذا كافر بالإجماع. ما هي الصورة؟ أن يعرض على السيف عدة مرات ويقال له صل وإلا قتلناك، يقول ما نمصلي، يقول هذا كافر ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن هذه صورة جاحد، والجاحد إيش؟ كافر بالإجماع. ما حد يقال له صل ولا قطعنا رأسك ثلاث مرات ويأبى، يقول أبدا ما نمصلي، سووا باللي تبون، هذا لا يكون إيش؟ لا يكون مسلما. إنما الخلاف في من ترك دون إيش؟ أن يقاضى. ولو قلنا بأن الخلاف جارم فإنه لا تطبق عليه أحكام الكفر إلا بعد عرضه على القضاء. وبهذا نستريح أو نريح النساء واللاتي يستشكلن ماذا؟ هل بقاؤها مع زوجها شرعي أو غير شرعي؟ لأنك لو طبقت هذا لاحتجت أن تفرق بين مئات الآلاف من الرجال والنساء من بيوتات المسلمين بدون مبالغة. الذين يتركون الصلاة بالكلية كثر، لا تنظرون إلى واقعنا هنا، موجود، لكن أخرج. يمكن الأخوة في أوروبا الذين معنا الآن من هنا يعرفون هذا، حتى في بعض البلاد العربية هنا، لا نطهر بلدا دون بلد، الذين يتركون الصلاة بالكلية وللأسف موجودين. وابن تيمية ذكر هذا، يقول هذا موجود منتشر في العالم. وابن قدامة، إذا ليست جريمة يعني حديثة، لا، لكنها اليوم أكثر منها من قبل فيما يظهر. وأنا بنفسي ذهبت إلى بعض البلاد في أوروبا لا يعرف المسلم من الإسلام إلا أن اسمه محمد أو عبد الله أو أحمد بس، لا يصلي ويشرب الخمر وربما يزني وربما يأكل لحم الخنزير أيضا. ترى هذه ما هي يعني توقعات، هذه حقيقة، والأخوة معنا الآن بعضهم من كسوفة وغيرها يؤكدون هذا الشيء. إذن التبع في تقرير هذه المسألة خطيرة جدا. ولهذا طيب كيف نقول عن هؤلاء؟ نقول هؤلاء مثلهم مثل المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم وبين زوجاتهم مع علمه عليه الصلاة والسلام أن بعض هؤلاء كافر في الباطن، لكن ليعلم الأمة كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء المنافقين. واضح؟ واضح للأخوان؟ إذن هذه قضية خطيرة ومهمة يجب التنبه لها. وقد بلغني أن بعض مغسلي الموتى، ولم أتثبت منها لكني لا أستبعدها من الجاهل، أنه لما عرض عليه رجل في مغسلة الموتى وقيل له إنه لا يصلي، اجتهد وأخذه ورماه في المحرقة. وهذا لا يجوز، لا يجوز إلا بحكم قضائي حتى ولو مات، يعني قصده لا يريد أن يغسل، يقول كالجيفة وكذا. ربما سمع كلام بعض العلماء المعاصرين إن هذا أخبث من الحيوان وأن هذا جيفة ولا يدفن مع مقابر المسلمين ولا 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 ولا، لكن هذا لا يكون إلا بعد إيش؟ حكم قضائي، حكم قضائي. وإلا ترى تفسد أحوال الناس، لو كل من هب ودب قال هذا كافر هذا كافر لفسدت أمور الناس. وأيضا هنا سؤال طرحته على بعض الإخوة عند النقاش في هذه المسألة ولم يستطيع الانفكاك عنه، ما هو؟ ما ضابط الترك الكلي؟ يعني دعونا الآن في قول الحنابلة وهو أن تارك الصلاة كافر، جيد، متى نحكم عليه بالكفر؟ إذا ترك صلاة ولا صلاتين ولا عشر ولا عشرين، أي تحديد تذكره فأنت مطالب بالدليل. واضح؟ طيب، واحد ترك الصلاة يوم وهو في باطنة زين بيتركه شهرين ثلاثة أربعة سنة، والثاني يعني وعمر سنة ثم مات، والثاني تركها مدة شهر ثم مات، وخلونا عند عشرة أشخاص كل واحد منهم في مات في أسبوع والثاني وراء يعني في عشرة أسابيع متتالية، عشرة أشهر متتالية، على من تحكم بالكفر؟ لاحظتوا الإشكالية هنا؟ فلا يقطعها ولا يزيل اللبس فيها إلا الحكم القضائي، إلا الحكم القضائي. نعم. والشاهد من هذا الحديث قول واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وهذا كما قال ابن حجر شرط للمبالغة باعتبار الأكمل، يعني لا تخالف واحدا منهما وإن غلا في شيء من أمرك في شيء أمرك به إلى آخره، المقصود أن لا يقع عليه ضرر كما تقدم. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، هذا أيضا أصل من الأصول التي يقررها أهل السنة والجماعة لدلالة نصوص كثيرة محكمة. ما يجي واحد مثلا ويقول لا هذا الحديث ضعيف، عندنا عشرات الأحاديث والنصوص وعندنا القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعندنا نصوص محكمة كثيرة جدا، لكن في هذا الحديث لفتة جميلة وهي أنه قال وإن رأيت أنك أنت، يعني ولو كنت تعتقد أنك على الصواب، على الصواب، إذا ماذا تفعل؟ لا تنازع الأمر أهله، ولكن لا تفعل المنكر أنت، حتى لو تبين لك بالأدلة أن هذا محرم لا تفعله، لكن فعله أي السلطان للمنكر أو المحرم لا يبيح لك الخروج عليه. ولهذا قال في يعني بعض الطرق قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك حتى ولو وقع منه ظلم، كما في بعض الروايات التي قواها بعضهم وضعفها آخرون، لكن الأصل المحكم هو عدم الخروج عليهم وإن عصوا ولو كانوا متلبسين ببعض الذنوب والمعاصي. فإنه لا يجوز الخروج عليهم. هذا أصل محكم وأهل السنة يذكرونه حتى في العقائد ليعلم الناس أن هذه قضايا ما هي بإرث اجتماعي ولا إرث سياسي. ولكن عندنا أيضا قيود أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، وأيضا الطاعة في غير معصية الله عز وجل. وهنا يأتي الاتباع الحقيقي، وهو أنك تتعبد لله عز وجل بالسمع والطاعة، نعم، مع كراهيتك لما يقع فيه بعض الحكام من ظلم وطغيان ومعاصي إلى آخره. هنا يأتي التدين، لا نطيع نحن ذلة، لا نطيع اتباعا لله وسمع وطاعة لله ورسوله، فليس هناك ذل وليس هناك، بل نفعل ونحن رافع رؤوسنا مع إنكارنا لما يقع من المنكرات، كل حسب قدرته وطاقته. إذن قضية السمع والطاعة ما هي ترى تقليد اجتماعي ولا بروتوكول اجتماعي ولا عادات وتقاليد، لا، هذا دين. اقرأوا في الواسطية، اقرأوا في كل عقائد أهل السنة والجماعة، يرون السمع والطاعة لمن ولاه الأمر وإن كان برا كان أو فاجرا، هذا في الواسطية. ويجاهدون خلف أئمة الجور، وهذا ينص عليه حتى الإمام أحمد وغيره من الأئمة. إذن هذه قضية واضحة جدا تمام الوضوح. ولهذا يقول النووي رحمه الله في تعليقه على أمثال هذه الحديث، يقول لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وسديدات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال ولا ترفع عصاك، قال ولا تفرن من الزحف، وهذا نص عليه القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ثم قال الله عز وجل، وقال الله سبحانه وتعالى إلا متحرفا إلى فئة فقد نعم ومن يولهم يومئذ منكم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقد باء بغضب من الله، وفي حديث السبع الموبقات والفرار من الزحف. قال وأنفق من طولك على أهلك، وهذا الأصل وهو الإنفاق على الأهل أيضا دلت عليه أدلة كثيرة معروفة، والمقصود من الطول يعني من قدرتك. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، وهذا الحرف اختلف العلماء في تفسيره، هل المعنى أني بتلة أو دائما رافعا العصا على الزوجة، أو المعنى أن الأمر معنوي، بمعنى أن يكون وعظك وتذكيرك لأهلك مستمرا لا ينقطع. ما هو الأقرب لقواعد الشرع، الأول ولا الثاني؟ قطعا الثاني، ليس المعنى، بل يقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك، تأبى ذلك، ليس المعنى أنك دوما تشهر العصا في وجوههم، هذا ليس من حسن العشرة، بل هذا من قلة العشرة ومن ضعف يعني قوامة الرجل، ومن ضعف يعني دعونا نقول غير قادر على إدارة البيت بشكل ودي وحبي. وإلا الرجل العاقل هو الذي يستطيع أن يملك قلب زوجته وقلب أهله ليطيعوه مودة ومحبة واحتراما وتقديرا وتعظيما لأمر الله عز وجل، ليس الذي يهددها إذا أصبح وأمسى بالطلاق أو بالضرب أو كذا. وليس رجلا كريما أبدا من يضرب زوجته إلا اللهم بحق شرعي واضح، وأيضا يكون ضربا كما قال عليه الصلاة والسلام إيش غير مبرح، تأديب بطرف السواك ونحو ذلك. أما الذين يضربون العياذ بالله ضربا مبرحا فهؤلاء لا دين أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية. وأنا أقول هذا ترى وأنا أعي ما أقول، يصلني من الأخبار من النساء وغير ذلك من يبلغ ضرب الرجل لها حتى يخرج الدم، فوالله ما هم برجال أبدا، ولا شموا رائحة الرجولة صلى الله العافية والسلامة، ولا كثر الله في المسلمين من أمثالهم. وهذا الحديث يعني الفوائد أو الكلام الذي تقدم بالتعليقات يعني هي تشير إلى إن شاء الله جملة من الفوائد. الحديث الذي بعده مر معنا هذا الحديث في رقم 13، وهو حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على الهجرة، قال وتركت أبواي يبكياني، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتهما. وتقدم معنا أن سنده حسن، والمعنى أن تدخل السرور عليهما كما أدخلت الحزن عليهما. وهذا الحكم عام كلما وقع من الإنسان تحزين لوالديه بسبب أو بآخر فعليه أن يجتهد في محو سيئة التحزين والإبكاء. الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمرو أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا أخرجه السبعة على اصطلاح الحافظ في البلوغ، يعني أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. وهذا الحديث دال على أن بر الوالدين من مراتب الجهاد، وأضيف من عندي التي لا يقدر عليها كل أحد، ما هو بالبر ترى يوم تترك يومين، البر المستمر الدائم، ويزداد حضوره أو يحضر هذا المعنى عندك إذا كان الأبوان لا يعينان على البر. واضح؟ إذا كان الأبوان لا يعينان على البر، إما لشدة في خلقهما أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا يبتلى به بعض الأبناء. ولكن ليعلم كل ابن أو بنت يبتلى بأب قاس أو بأم قاسية أو لا تعين على البر، أن صبره على هذا النوع من البر هو من الجهاد العظيم الذي يحبه الله، ومما يرفع الله به الدرجات ويبارك به لعمر الإنسان ولولده وذريته إذا جاءوا من بعده. هذا الظن بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل بر الوالدين وتسميته جهادا، وفيه أيضا أن المستشار عليه أن يبذل نصحه لمن استشاره، وأن يذكر له خير ما يرى من الأعمال. وفيه أيضا بركة الرجوع إلى أهل العلم. فهذا الشاب أو الرجل جاء يظن أن الجهاد بمعناه الشرع الخاص وهو قتال الكفار وإراقة الدماء وقطع الرقاب إيش أفضل مطلقا يعني، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم. وهذا مما يفقده بعض الشباب وللأسف، كيف يقرأ النصوص لوحده ويفهمها لوحده وينطلق لوحده، بينما لو استشار أهل العلم لا عرف الصواب والحق، وأيضا لتجنب الزلل. انتهى هذا المجلس، نلتقي بكم بإذن الله بعد 5 دقائق أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.